الحمد لله، أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. الأصل الثاني من أصول السنة عندنا في هذه الرسالة هو ترك البدع، والإمام رحمه الله كأنه ذكر هذا الأصل بالقصد بعد الأصل الأول لأنه متمم له. فالأصل الأول كان الاتباع، فالاتباع لا يتم ولا يتحقق إلا بترك الابتداع. قاعدة العقل والفطرة أن الشيء لا يتم إلا بترك ضده. لا يستطيع الإنسان أن يقوم إلا إذا ترك القعود، ولا يستطيع أن يقعد إلا إذا ترك القيام. صحيح. إذن الاتباع لا يتحقق أصلا إلا بترك الابتداع والإحداث في الدين. فإذا كنت متبعا على الجادة فلا بد أن تترك البدع والمحدثات. والبدعة لغة هي الشيء الجديد المخترع الذي ليس له نظير سابق، وهذا المعنى اللغوي كما ترى عام، يدخل فيه ما هو جائز وما هو غير جائز. فمن الأشياء الجديدة ما يكون جائزا في الدين، ومنها ما يكون محرما في الدين. لكن البدعة بالمعنى الشرعي أو بالمعنى المذموم شرعا تختص بالأمور التي لا تجوز. فالبدعة لا تأتي في لسان الشارع وفي سياق الذم إلا في الأمور المحدثة الضالة التي لا تجوز شرعا، وحينئذ فلها تعريف محدد. يقول فيه العلماء: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. فالبدعة طريقة مخترعة، هذا هو الجانب اللغوي الذي سمعناه، هي شيء مخترع، لكنه مخترع في ماذا؟ في الدين، ليس مخترعا في أمور الدنيا. إنما المخترع في أمور الدنيا الأصل فيه الإباحة، الناس لهم أن يخترعوا ما يشاءون في طرق طعامهم وشرابهم ولباسهم وسفرهم وغير ذلك، ما دام ليس فيه مخالفة لأحكام الشرع. تمام؟ طيب، الطريقة المخترعة إذا كانت في الدين يخترع شيئا معينا في دين الله يتقرب به إلى الله، فهذه هي البدعة المذمومة. فالبدعة المذمومة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، أي تشبه العبادات الشرعية أو الأعمال الشرعية التي جاءت فعلا في الدين. ومن هنا يقع الالتباس، البدعة لابد أن تلتبس بالأمور المشروعة، لابد من هذا، وإلا لما تقرب بها أحد، لأن البدعة أساسا يتقرب بها إلى الله، تتخذ على أنها عمل صالح، فلابد أن يكون فيها اشتباه والتباس مع الأعمال المشروعة. وهذه طريقة المخترعة في الدين المقصود بها عبادة الله عز وجل، لكن على سبيل المبالغة، على سبيل الزيادة، يعني عنده زيادة في محبة الله فيبتدع في صلاته، يريد أن يجتهد في العبادة فيبتدع في صلاته، وهكذا. فالمقصود بها مزيد الاجتهاد، مزيد العمل، لكن هذا يقع بدون علم، فمن هنا تأتي البدع. الأدلة على ذم البدع والتحذير منها، منها أدلة إجمالية ومنها أدلة تفصيلية. فالأدلة الإجمالية منها ما سبق في أدلة الاتباع، يعني كل دليل يأمر بالاتباع فإنه ينهى عن الابتداع، لأجل المسألة التي أوضحناها، وهي مسألة أن الشيء لا يتم إلا بترك ضده. فإذا جاء مثلا وأطيع الله وأطيع الرسول، فهذا نهي عن الاتباع، فهذا نهي عن الابتداع. تمام. إذا جاء مثلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء فهذا نهي عن الاتباع وهكذا. ومن الأدلة الإجمالية أيضا ما يشتمل على المعنى الذي يشتمل عليه الابتداع، وهذا تأتي تحته الأدلة التفصيلية. يعني مثلا منه ما يجيء بذكر لفظ البدعة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، تمام. ومنه ما يجيء بمعنى البدعة أو بشيء من المحاذير التي تشتمل عليها البدعة، فالبدعة فيها استدراك على الدين، فيجيء مثلا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا نهي عن الابتداع لأن الابتداع فيه استدراك على كمال الدين. البدعة تشريع من غير إذن من الله، فيأتي قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا أيضا نهي عن الابتداع لأن الابتداع شرع بدون إذن من الله، وهكذا. كل ما يشتمل على هذا المعنى فهو دليل على ذم البدع والتحذير منها. إذن يمكنك أن تقول مثلا: عندنا قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، قوله عليه الصلاة والسلام أيضا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا طرف من الأدلة في النهي عن الابتداع. والبدعة قد تكون في الاعتقاد وقد تكون في العمل، والبدعة التي تكون في الاعتقاد هي موضوعنا في هذه الرسالة لأنها رسالة اعتقاد، فالمقصود بها بيان اعتقاد أهل السنة والتنبيه على بدع في الاعتقاد. فالبدعة الاعتقادية هي الشيء المخترع في الاعتقاد، يعني أن يأتي بعقيدة مخترعة لم يكن عليها الصحابة، لم تدل عليها الأدلة، فيها زيادة في الدين أو نقص من الدين، هذا اعتقاد. كنفي الصفات، عندما يقال مثلا إن الله ليس له صفة فهذه بدعة اعتقادية، هذا قول مخترع في الاعتقاد. وأما البدعة العملية فهي التي تجيء في أمور العبادات والقربات، في الصلاة، في الذكر، في الدعاء، في الصيام، هذه تسمى بدعة عملية، أي في أمور العمل والتعبد. بعد ذلك قول الإمام رحمه الله: وكل بدعة فهي ضلالة، هذا تتميم للأصل، يعني الأصل عندنا هو ترك البدع، ولا بد أن تعتقد في هذا أن كل بدعة ضلالة، وهذا واضح لأننا لا نترك البدع إلا إذا كانت خطأ، وإلا فلماذا تركناها؟ نحن نترك الشيء الخطأ، صحيح؟ طيب، لو كانت هذه البدع منها ما هو صحيح ومنها ما هو خطأ، فما الموقف؟ نأخذ الصحيح وندع الخطأ، صحيح؟ لكنه قال: وترك البدع، ولم يفصل، إذن فالبدع كلها خطأ لا يصح. لكن الوصف الدقيق الذي جاء في الشرع هو الضلال، الحديث ذكرناه منذ قليل: كل بدعة ضلالة. إذن البدعة موصوفة في الشرع بالضلال، لماذا؟ الضلال في أصل معناه هو أن الإنسان يخطئ الهدف، يعني يريد شيئا معينا فيخطئ، يريد أن يصل إلى مكان معين فيخطئ، يريد أن يقول شيئا أو يفعل شيئا فيخطئ. فالضلال معناه خطأ الهدف أو الغاية التي يريدها الإنسان. فالبدعة حقيقة بهذا الوصف، لماذا؟ لأن حقيقتها كما عرفنا أنها تقوم على معنى التقرب لله تعالى، هو يتقرب إلى الله باعتقاد أو عمل. إذن هو يريد الحق أو يريد الباطل؟ هو من ناحية النية يريد ماذا؟ يريد الحق، تمام، يريد الصواب، يريد أن يصيب السنة، يريد أن يصيب الدين، لكنه فعل ذلك بطريقة خاطئة. إذن الحقيقة أنه أصاب الهدف أو أخطأ الهدف؟ أخطأ. إذن البدعة ضلالة لأنها خطأ للصواب. الشخص يريد الصواب ولكن لا يصل إليه، يريد الاعتقاد الصحيح لكن لا يصل إليه، يريد العمل الصحيح لكن لا يصل إليه، تمام؟ فلهذا وصفت البدعة خاصة بأنها ضلالة. هذا الوصف شامل لكل البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. إذن ليس عندنا تفصيل، لا نستطيع أن نقول من البدع ما هو ضلالة ومنها ما هو صحيح أو حق أو هدى، لا نستطيع أن نقول هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذا العموم، وكلمة كل من ألفاظ العموم وهي أقوى ألفاظ العموم. إذن عندما يقول كل بدعة ضلالة لا يستقيم هذا أبدا إلا إذا كانت فعلا كل بدعة ضلالة، لا يمكن أن يكون منها ما هو هدى أو صواب. الفائدة هنا أن هناك من يستحسن شيئا من البدع، يعني يأتي ببدعة معينة ويقول هذه بدعة حسنة، هذه بدعة جائزة، تمام، فهذا كلام باطل لا أصل له ولا يجوز أن يعتمد عليه. من يقول هذا الكلام ويريد به معنى صحيحا فنحن مع المعنى لكنه لا يسمى بدعة. يعني يقول مثلا صلاة التراويح عندما وقعت في جماعة في المسجد على عهد عمر رضي الله عنه هذه بدعة حسنة، نقول نعم نحن مع المعنى، يعني هذا أمر صحيح لكن لا يسمى بدعة بالمعنى الشرعي. طيب عمر رضي الله عنه قال نعمت البدعة هذه، نقول أراد البدعة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي، تمام. طيب عندما يقول جمع المصحف هذا شيء، جمع القرآن في مصحف واحد هذا شيء جديد بدعة، تدوين العلم بهذه الطريقة مع التبويب والترتيب هذه بدعة وكلها بدعة حسنة، نقول هذا من باب ما يسمى بالمصالح المرسلة، هذا سنعرفه فيما بعد، تمام. لا يسمى بدعة بالمعنى الشرعي لكنه بدعة بالمعنى اللغوي، وليس معنى هذا أننا نطلق أنه بدعة ونقول هو بدعة لغة، لا، هذا لا يصح، لأن البدعة لها حقيقة شرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، تمام. إذن من أراد معنى صحيحا فنحن مع المعنى الصحيح لكنه لا يسمى بدعة. الحاصل أن البدعة إذا تحقق فيها هذا المعنى المذموم فهي كلها ضلالة، ليس منها شيء حسن. إذن لا يقول أحد تأويل الصفات بدعة حسن، لا يقول أحد الكسب في أفعال العباد بدعة حسن، لا يقول أحد الإيمان العمل من الإيمان مجازا لا حقيقة هذه بدعة حسنة، لا يصح، لأنه انطبق عليها تعريف البدعة بالمعنى المذموم، تمام. هذا هو الذي يعنيك الآن، ما دام أن هذا الشيء صدق فيه أنه طريقة مخترعة في الدين فلا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون ضلالة، تمام. طيب يأتيك من يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فنقول طيب يا رجل هو قال سنة حسنة ولا بدعة حسنة؟ وقال سنة حسنة، والسنة غير البدعة، أليس كذلك؟ فكيف يقال من سن في الإسلام سنة حسنة يراد به البدعة الحسنة؟ فالمقصود بالسنة الحسنة الأمر المشروع الذي هو من الإسلام، هناك من يقوم به، هناك من يحييه فيتبعه الناس على ذلك، هذا هو المقصود بالحديث، لكن أن يبتدع في الاعتقاد أو العبادة فهذا لابد أن يكون ضلالا ومذموما.